سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. في حلقتنا هذه سنتكلم عن أم محمد وهل تخلت عن محمد. هذه الحلقة لا تحتاج إلى مصادر ولا إلى روايات ولا إلى آيات ولا إلى يعني كتب ولا إلى تاريخ، لأنه كل مسلم يعلم علم اليقين من خلال التواتر الذي وصل إليه بأن محمد قد أرسل إلى قبيلة أخرى وتبني من قبل عائلة أخرى في أول ولادته، منذ أن ظهر في الوجود في أول أسبوع أرسل إلى قبيلة وعائلة أخرى وتبني من امرأة وهي حليمة السعدية، وكل ما في القصة من تفصيل يعرفه أغلب المسلمين. فمنذ أن كنا في المدرسة الابتدائية كنا نسمع هذه القصة عن حياة محمد، ومنذ أن يعني نشأنا في المساجد منذ نعومة أظفارنا كنا نسمع أيضا بهذه القصة، ولا يوجد مسلم إلا وهو يعلم بأن محمد لم يربى عند أمه منذ أول أسبوع، بل رجع إلى عمه في صباه يعني بعد سنوات طويلة، والحقبة بين ولادته وصباه مسكوت عنها، مسكوت عنها لغاية، والغاية تعرف من خلال التدبر، من خلال الدقة، من خلال الالتفات، لأنه يعني الحقيقة هي واضحة جلية لكننا غافلون عنها لأنهم أرادوا أن نكون غافلين، أرادوا أن تكون عقولنا مغيبة، أرادوا لعقولنا أن تكون مغيبة، أرادوا منا أن نفهم غير الحقيقة. لذلك قالوا لنا من عادة العرب أنهم إذا ولد عندهم صبي طفل أرسلوه إلى قبائل خارج مكة ليتعلم الفروسية والضرب في السيف والشعر والبلاغة وليشتد عوده، وكأنما مكة في رابعة حاضرة وفي مدينة عامرة يعني وفي جنان وفي حدائق وأنهر، فيعني تجعل العود طرية، وليست مكة التي نعرفها التي هي في الصحراء، فلا فرق بين قبائل مكة والقبائل التي حول مكة، يعني هنالك سر أرادوا منا أن لا نعرفه وأن يكون مغيب عنا هذا السر، لكن من خلال الالتفات والتدبر سنعرف ما هو هذا السر. من خلال الالتفات والتدبر سنعرف من ولماذا وكيف وضع هذا السر، لأنه ببساطة كلنا يعلم بأن محمد أرسل إلى قبيلة وعائلة تتبناه وقالوا لعادة العرب، لكن هل وجدنا عربيا آخر مع محمد أرسل؟ لم يذكر لنا التاريخ شخصية واحدة أرسلت. هل أرسل من أهل مكة من أطفال مكة طفلا واحدا أو رضيعا واحدا مع محمد؟ لا يوجد طفلا واحد أرسل مع محمد، فلماذا إذن أرسل فقط محمد؟ هنا سندقق على نقاط تكشف لنا هذه النقاط حقيقة أن أم محمد تخلت عن محمد منذ أن ولدت، والأسباب الآن نحن لا نريد أن نخوض في مدة حملها وكيف مات عبد الله، لأنه لا حاجة لذلك، لا يهمنا موت عبد الله، ولا تهمنا الفترة التي حملت بها هذه المرأة وكم حملها، نحن الآن نتعامل مع الأمر الواقع. الأمر الواقع أنه يوجد شخص اسمه محمد نبي للمسلمين، نريد أن نعرف هل أرسل ليشتد عوده أم أن أمه تخلت عنه فلم يجدوا مرضعة قريبة منه فأعطوه لعائلة تتبناه. أما القضايا التي سبقت ذلك من سفر عبد الله والد محمد إلى الشام وموته بعد رجوعه ومرضه وموته في المدينة، والفترة التي بين موته وسفره وبين يعني ولادة محمد، فالبعض لما يحقق بها يجد بها خلل كثير. هذا الخلل لا يهمنا، لأننا نتعامل مع الأمر الواقع، والأمر الواقع أنه يوجد شخصية اسمها محمد. هذه الشخصية عندما ولدت أمها تبرأت منها أو تركتها أو لم تعتني بها، والأسباب سنذكرها في هذه النقاط الآتية. النقطة الأولى التي سنذكرها هي أنه لم نجد قرشيا واحدا ولا عربيا واحدا أعطي كما أعطي محمد في زمن محمد، ولم يدون أو يذكر يعني أي أحد أعطي، كذا لم يذكر لنا التاريخ حتى بعد محمد يعني من أعطي، أو أنه يعني أرسل فلان ابن فلان إلى القبيلة الفلانية ليشتد عوده وليتعلم كذا وليتعلم كذا، ما ذكر لنا التاريخ خصوصا في زمن محمد. بل إن نفس الروايات التي جاءت في صحاح المسلمين تقول هذه الروايات إن ثويبة كانت جارية أبي لهب، فهذه الجارية أرضعت محمد، لكن هذه الجارية أرضعته ليس لوحده، مع عمه حمزة ومع أبي سلمة عبد الأسد المخزومي في مكة، لكن هذه المرأة يعني حليبها لا يكفي للثلاثة، يعني لا يكفي لأبي سلمة ولا يكفي لحمزة ولا يكفي لمحمد، لا يكفي للثلاثة. فأرادوا أن يبحثوا عن امرأة تتكفل محمد، وبما أن حمزة وأبي سلمة أمهاتهم موجودة، فكانت يعني الأمهات تستعين بهذه ثويبة التي يعني يكثر حليبها. ما أعطوا حمزة وأبي سلمة مع محمد إلى قبيلة بعيدة، لكن محمد أمه غير موجودة. لما أولدت محمدا أولدته وسلمته إلى أهله ورحلت إلى أهلها، لكن القوم نسجوا قصصا وروايات، هذه القصص والروايات كاذبة، ليتخلصوا من هذا الإشكال الذي هو يعني تبرؤ أو ترك أم محمد لمحمد. النقطة الثانية هو أن الذي يعطى من أجل أن يتعلم الفروسية، لأنهم قالوا من أجل أن يتعلم الفروسية والضرب في السيف ويتعلم اللغة. طبعا الآن إحنا إذا تدبرنا في رضيع، أعطي هذا وهو رضيع ورجع وهو صبي، هذا الصبي هل يمكن أن يتعلم هذه الأمور، اللغة والفصاحة والبلاغة، وهو رضيع وهو طفل؟ أم لابد أن يعطى وهو صبي؟ يعني هم جعلوا سببا أو أسبابا من يعني لمحمد كونه أعطى، يعني تعليلات العطاء، ما هي أسباب يعني أعطاء محمد لقبيلة أخرى؟ قالوا إنه من أجل يتعلم الفروسية ويشتد عوده وكذا، لكننا نقول لو كانت هذه هي يعني الحقيقة إذن لابد أن يعطى محمد صبية ويرجع شاب، لا أن يعطى رضيع ويرجع صبي ثم قصة رجوعه في الروايات الإسلامية واضحة أنها يعني قصة تقول بأنه الرجل رجع أرجعوه يعني أرجعوه لأنه حدث إليه حادث سقط مصروعا. إذن إذا كان قد أعطي من أجل الفروسية والضرب في السيف واللغة لابد أن يعطى صبي ويرجع شاب. والنقطة الثالثة هو إذا أعطي من أجل الرضاعة، يعني فرضا أنه أم محمد لا يوجد عندها حليب في صدرها وأرادوا له مرضعة، فالعلة ليست من أجل تعلم الفروسية والضرب في السيف والبلاغة والكذا، العلة أنه من أجل الرضاعة. إذن إذا أعطي من أجل الرضاعة لابد أن يرجع هذا الصبي، هذا الرضيع، هذا الطفل يرجع بعد فطامه، يعني لما يفطمونه يرجع أي خلال سنة. لكن محمد وحتى صباه كان عند حليمة السعدية، أي أنه بقى معها سنين طويلة منذ يعني ولادته منذ أول أسبوع، لأنه ثويبة جارية أبي لهب بالروايات الثابتة أنه أرضعته أسبوع واحد، لكن أكيد هي ما تستطيع أن تتحمل 3 أطفال سوية، لأنه كانت يعني أمهات هؤلاء الأطفال الاثنين أبو سلمة وحمزة الاثنين معا كانت لهم أمهاتهم قريبات، وكان يستعينا بهذه جويرية أو العفو ثويبة. فلذلك أمرهم سهل، أمهاتهم قريبة، لكن هذا المسكين يعني هذا الطفل لا توجد عنده أم قريبة، أمه تركته، فلما تركته لابد أن يبحثون عن أم ترضعه وتربيه، فتبناه يعني تبنته قبيلة أخرى وعائلة أخرى. وكان أبو سفيان يعير محمد، وكان آخرون أيضا يعيرون محمد ويسمونه يعني بابن أبي كبشة، يعني ينسبونه لأبي كبشة، وأبي كبشة هذا هو زوج حليمة السعدية، فهو منذ أن ولد وإلى أن بلغ طفولته ثم بلغ صباه كان يعرف بابن أبي كبشة، وهذا واضح في الروايات التي جاءت بنصوص المسلمين عندما كان يعني شانئين محمد والمتضايقين منه يتكلمون عنه بالسوء عندما يصطدمون معه، فيقولون ما يعني لم يرسل الله نبيا إلا ابن أبي كبشة هكذا، والكلام طويل على ابن أبي كبشة. ويمكن للإنسان أن يراجع التاريخ ويقرأ، لأنه نحن نتكلم من باب تحفيز الأذهان، من باب يعني إثارة النقاط المهمة حتى العقل يعني الذي يعني يريد أن يعرف الحقيقة سيجد الحقيقة واضحة ببحث بسيط، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى بحث، يحتاج فقط إلى تأمل، سيدرك الإنسان العاقل الفطن بأنه فعلا لماذا أعطي رضيعا ورجع صبيا، ولماذا تبناه عمه ولم يذكر لنا التاريخ أنه تربى مع أمه وكان يذهب زيارة يزور أمه وهي بعيدة. وكما ذكرنا أن قصة إرجاعه يعني واضحة ثابتة في التاريخ، فهو قد أرجع إلى أهله يعني إلى عمه عمامه بعد حادثة الصرع المعروفة الشهيرة التي أصابته. طبعا حادثة الصرع هذه بعض الشيعة لا يتقبلها، لكنه هي واقعة صحيحة، لأنه الكثير من الأمور الشيعة لا يتقبلونها من مو من باب أنه هي ليس بهابتة، لكنهم يعني أي شيء يسيء لمحمد لا يقبلونه. يعني هذا ديدن الشيعة، هو معصوم وكامل وكذا وكذا، فأي شيء يسيء لمحمد أو يسيء لأهل بيته لا يقبلونه. لكنه لما تأتي إنه آيات واضحة تسيء لمحمد مثلا، يحاولون إما أن يلصقونها بغيره إذا استطاعوا أن يلون عنق الروايات ويلصقونها مثلا بعمر أو كذا، أو يعني يؤولونها أو يقولون لغاية ما يعني. لكنه الحقائق الثابتة ثابتة، الرجل أصابه الصرع عدة مرات في تاريخ الإسلام وفي الروايات، ومرة من المرات أصابه الصرع عندما كان صبيا وكان يلعب مع أخيه في الرضاعة، فهرع أخوه إلى أمه حليمة وأخبرها بأن أخي محمد قد سقط مغشيا عليه، فلما جاءت هي وزوجها إليه مسرعة وجدته وهو في آخر لحظات غيبوبته، يعني آخر يعني هذا الصرع يريد أن ينتهي، وأخبرها بقصته وأنه رأى كذا، يعني شق صدره شق صدره، وأنه يوجد شيء. طبعا كل إنسان مصروع، وأنا تعاملت مع أناس يعني كانوا يصابون بصرع أعدادهم كثيرة، لأنه من يعرفني جيدا يعرف ما هي اهتماماتي ويعرف ما هو اختصاصي. فأنا تعاملت مع أناس مصابين بالصرع صغارا وكبارا، كل الصور التي كان يذكرها محمد كانوا يرون مثلها هؤلاء، يعني لا فرق بين محمد وبين أي مصروع آخر، لا فرق أبدا. المهم، لكن القوم في ذلك الوقت لأنه كانوا يعني يؤمنون بالجن بكثرة، فكانوا يعتقدون بأنه يعني تلبس به الجن، فخشوا عليه وعليهم فأرجعوه إلى أعمامه، فكفله في ذلك الوقت عمه أبو طالب. وهنا سنطرح بعض الأسئلة أيضا يعني تحفز الذهن للبحث والتدقيق. هذه الأسئلة هي: أين كانت أم محمد عندما أرجع صبيا وكفله عمه؟ يعني لماذا سلم إلى عمه؟ لماذا لم يذكر التاريخ يعني عن أمه شيء في ذلك الوقت؟ يعني لأنها هي يعني تخلت عنه رضيع وأعطي لهذه المرأة حليمة، ثم هي أيضا لم تستلمه، يعني حتى لما جاء صبيا فلم تستلمه. طبعا أحد العلماء لما كتب يؤرخ لمحمد كتب هكذا، يعني يقول: حان الوقت الذي كانت آمنة تترقبه، حيث بلغ محمد السادس من عمره بعد العناية الفائقة من والدته. طبعا يعني بالحقيقة فالشيء مضحك، يعني هو أين كانت هذه، أين هي العناية؟ يعني العناية الفائقة من والدته أين؟ يعني قل له: أنت يا بغل، أنت تعرف بأنه أخذ صبيا في أول أسبوع، وأخذ رضيعا ورجع صبيا، ولما رجع عمره 6 سنوات وقيل 7 سنوات، فأنت لما تؤرخ لمحمد تقول يعني لما بلغ محمد السادس من عمره بعد العناية الفائقة له من والدته، وأين هي العناية من والدته؟ هي والدته كانت عند أهلها، عند أهلها، لأنه جاءت إلى، بالأصل هي جاءت إلى أهل محمد قالت: أنا حامل من عبد الله، يعني والقصة معروفة. فلما تبينوا أمرها ووجدوها حاملا حجزوها إلى أن وضعت، فأخذوا منها الرضيع. هاي هي القصة باختصار. ثم بالتاريخ يعني أم محمد الأصلية حليمة، العفو، آمنة أم محمد ماتت وعمرها 6 سنوات، عمر محمد 6 سنوات. فكيف يعني اعتنت بمحمد عناية فائقة؟ يعني حتى لو قلنا أنه فعلا بعد ال6 سنوات هي مثلا استلمته، هي لم تبقى أكثر يعني من أيام، لأنه ماتت وعمر محمد 6 سنوات. لو فرضنا أنه استلمته هي يعني عندما أرجعته حليمة، فأين العناية الفائقة؟ هذه النقاط المهمة التي يعني بحثت فيها قادتني لأمور غريبة، يعني أمور لم يتطرق إليها يعني الباحثون سابقا، يعني لم يتطرقوا إليها. من ضمن هذه النقاط المهمة خلال بحثي عرفت أنه محمد يكره جدته أمه، يعني يكرهها ويتشائم من اسمها ولا يحب سماع حتى اسمها. لكن قبل أن أذكر قضية التشاؤم من اسم جدته التي كان اسمها برة، لماذا تساؤلي هنا، لماذا محمد لم يسمي مثلا أحد بناته على اسم أمه مثلا؟ يعني لماذا مثلا سمى على اسم فاطمة التي هي أم علي بن أبي طالب، في حين أن فاطمة أم علي بن أبي طالب لم تربي محمدا منذ الرضاعة والطفولة، يعني بل يعني لما رجع في صباه ربته. لماذا مثلا محمد لو كان سعيد ويقدس حليمة السعدية لماذا لم يذكر عنها مثلا روايات أو يسمي أحد بناته مثلا على اسم حليمة التي هي المرضعة؟ يعني لماذا لم يكن محمد يتكلم عن أمه آمنة، ولماذا لم يسمي إحدى بناته على اسم أمه آمنة، ولماذا محمد لم يتكلم عن حليمة ولم يسمي إحدى بناته على اسم حليمة، ولماذا يعني سمى محمد فاطمة على اسم فاطمة أم علي ابن أبي طالب؟ ولماذا كان يكرمها ويحن إليها، يعني إلى فاطمة؟ يعني هذه التساؤلات تقودنا إلى أن نبحث بدقة لنعرف حقيقة غيبت عنا من حيث تشاؤمه من اسم بر جدته. فالقصة واضحة جدا في سبي جويرية، هذه قصة جويرية من يهود بني المصطلق لما سباهم محمد، وجويرية كانت جميلة فأرادت أن يعني تنقذ أهلها، هي تعرف أنه محمد يحب الجمال، فذهبت إلى محمد وطرقت الباب فخرجت إليها عائشة. حتى عائشة قالت لما رأيت جويرية عرفت أنه محمد يعني سيأخذها لأنه كانت جميلة. القصة معروفة، قصة جويرية بحث آخر. المهم هذه جويرية من أجل جمالها عتق بها محمد وأصحابه أهلها يعني جميعا، يعني إلا البعيدين ذول اللي انقتلوا وانسبوا، يعني أما المقربين إلها اعتقوا، يعني من أجل فرج امرأة من أجل جمالها يعتق البعض، والمساكين الذين لا فرج وجمال عندهم يقتلوا هكذا. وهذه ليست فقط في جويرية، هذا بحث طويل ربما سنشير إليه في حلقات لاحقة. يعني المهم هذه جويرية كانت اسمها برة، فسماها محمد جويرية متشائما من اسمها كارها له. لكن في الروايات يوجد تعليلات، يعني تعليلات واهية من بعض المسلمين، بعضهم يقول لا هو كره الاسم لأنه كان فيه مدح وتزكية، يعني شيء غريب. يعني هو ترك صفية مثلا اسمها من الصفاء، فيه مدح وتزكية. مثلا كثيرات من نساء محمد فيه في أسمائهن المدح والتزكية، فبر الجميلة التي كذا غير اسمها يقولون كارهة. يعني هذه التعليلات الواهية، تعليلات المسلمين، كارهة الاسم لأنه فيه مدح وتزكية. كيف يعني مدح وتزكية ويكره الاسم؟ يعني هو الاسم المحمد المحبب الذي فيه مدح وتزكية، يعني ليس العكس. هو تخريج ودفاع أعمى، لأنهم لا يريدون أن يقولون مثلا جدته أم كانت اسمها برة، وهو يكرهها لأنه ربما هي كانت أحد الأسباب في تخلي أمه يعني عنه. ربما هو كان يرى أو يسمع يوجد أنه ضغوطات كانت بسبب جدته على أمه حتى تترك محمدا. يعني المهم، يعني هي جويرية يعني كانت صغيرة السن وجميلة، وكانت متزوجة بابن عمها مسافع بن صفوان، وقتل هو الرجل هذا، قتل في هذه الغزوة نفسها، يعني غزوة بني المصطلق. وعندما قسمت الغنائم هي وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، يعني فكاتبته. جويرية كانت من النساء الذكيات، فعرفت أنه يجوز للمسلمين أن يكاتبون يعني العبيد الذين عندهم، فكاتبته على نفسها. المكاتبة يعني مثلا تعتق إذا قدمت أموال له، يعني مثلا اشتغلت في شيء وقدمت له أموال، يعني تكتب بينها وبينه كتابا حتى تعتق عليه، يعني إذا أتمت الشروط. وكانت امرأة جميلة، وأرادت أن تنقذ أهلها كما قلنا. يعني فجاءت به، جاءت إلى غرفة محمد ووقفت عند بابه، فرأتها عائشة قالت لقد كرهتها، هيك يعني معنى كرهتها، لأنه يعني سألوها، وبعض الروايات يعني تذكر الرواية يعني واحدة بدون أن سألوها، تقول لملاحتها، يعني هي تقول لملاحتها وحلاوتها، فعرفت أن رسول الله سيرى منها ما رأيت وأنه سيصطفيها لنفسه. يعني كان الرجل معروف يعني يحب الجميلات ويصطفي منهن ما يشاء، وفعلا تحقق ذلك. يعني فأعتقت هذه المرأة جويرية بجمالها رقابا كثيرة من أهلها. يعني فتعجبت في الحقيقة، يعني كيف لبشر أن يعتق رقابا لجمال امرأة، ومن لا يملك امرأة جميلة تطير رقبته. يعني توجد رواية عن مجاهد قالت جويرية بنت الحارث لرسول الله: إن أزواجك يفخرن علي ويقولن لما ويقولن لم يتزوجك رسول الله، إنما أنت ملك يمين. يعني هو ما متزوجك زواج، أنت ملك يمين. فقال لها يعني رسول الله، قال لها: ألم أعظم صداقك؟ ألم أعتق 40 رقبة من قومك؟ 40 رقبة من قومها اعتقهم من أجل جمالها، وإلا هو الرجل لو كان يريد يعتقهم لعتقهم بدون جمالها، لعتق الآخرين الذين قتلهم، لعتق بني قريظة الذين ذبحهم في مجزرة جماعية. المهم، هذه جويرية ماتت بعد يعني تقريب 56 سنة، أو حوالي في السنة يعني 56 هجرية. يعني تصور أنه بعض النساء، نساء النبي، بقيا بعده 60 سنة. أم سلمة أعتقد 54 سنة بقيت بعده، توجد بعض النساء بقيت 50، عائشة أيضا بقيت بحدود 50 سنة أو 46 سنة أو 50 سنة، هيك يعني. جويرية هذه يعني ماتت في 56 هجرية، يعني 46 سنة بقيت بعده. أكثر أقل يعني بهالحدود يعني 46 سنة. يعني هذا عمرهن يعني يكشف لنا بأنهن يعني كان صبايا صغيرات وهو رجل هرم شيخ كبير. ثم المسكينات لم يتزوجن يعني من بعده، قضن حياتهن كبت عاطفي وكبت جنسي وكبت إكراما، يعني إكراما لنبي الله. يجب أن يذل الآخرون ويجب أن يضطهد الآخرون ويجب أن تكبت النساء. خلاصة هذه الحلقة التي أردنا منها تحفيز الأذهان وتنشيط الذاكرة للبحث والتحقيق هي بأنه محمد قد تخلت أمه عنه، وأنه هذه الخدعة وهذه الأكذوبة التي كذبوا بها علينا ليغيبوا عقولنا وليطموا بها الحقيقة، من أنه يعني كانت عادة العرب أنها ترسل أبناءها مثلا للقبائل العربية البعيدة التي يعني تعيش في الخيم من أجل أن يشتد عودهم ويتعلمون اللغة العربية والفصاحة والشعر، ومن أجل الفروسية والضرب في السيف. هذه كلها أكذوبة، لأنه لا يوجد في التاريخ إلا محمد، ومحمد أعطي رضيع ورجع صبي. الحقيقة شيء والواقع شيء آخر. هذه الحلقة لتحفيز الذهن للأخوة المسلمين، أنار النور وجودهم وألهمهم المعرفة وجعلهم يعني من الذين لهم بصيرة لفهم الأمور والتدقيق فيها. وسلامي ودعائي ومحبتي لكل مخلوق طيب فاضل خلقته يد القدرة بنور وجودها وسر ظهورها.